بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة التعليم في منطقة عنيزة التعليمية، متمثلة في مدرسة المأذون، الذين شرفوني بدعوتهم هذه في الحديث حول الطب النفسي والأمراض النفسية. أيها الأحبة، ليس بدعا من القول أن أقول أن الأمراض النفسية أصبحت قدمة إلى حل سريع ونادر، ليس في بلد معين فحسب، ولكن في العالم أجمع. ولعل بعض الأخوة قد سمع بمقولة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش حينما قال في عام 1960 ميلادية إن هذا العصر من هذا القرن، يعني به التسعينات من القرن العشرين، هو عقد الأمراض النفسية والعصبية. ولذلك فقد شحنت أمريكا كافة طاقاتها في البحث عن أسباب تلك الأمراض وعن أهميتها وعلاجاتها. ولك أن تتخيل معي أن شركة واحدة هي شركة هلي في الولايات المتحدة الأمريكية قد أنفقت حتى في العام الماضي أكثر من 500 مليون دولار على عقار واحد في علاج السرطان، ومع ذلك فإن هذا العقار لم يسوق بعد الأحوال. إذن هذه من الأشارات الخطيرة، ولعل البعض من الفكر يقول أن هذا في المجتمع الغربي وليس عندنا في المجتمع الشرقي، فنحن أمة سليمة من الأمراض النفسية. فأقول من واقع معرفتي ومن واقع ما يتحدث به زملائي في التخصص سواء في هذا البلد الكريم أو حتى في البلاد الأخرى، أننا ربما نكون أقل منهم بعض الشيء، لكن الأمر لا يختلف كثيرا عنهم. أيها الإخوة، إن انعدام الثقة في الطب النفسي لدى قطاع كبير من الناس جعل الطبيب النفسي حين يمارس مهنته يجد بعض الصعوبة في التعامل مع مرضاه، وذلك حينما تصف دواء أو عقارا طبيا لمريض، فإن أهل المريض قد يترددون بعض الشيء في تناول ذلك العقار، لا لشيء إلا لأنهم يعتقدون أن هذا الدواء مخدر أو أنه يؤدي إلى الإدمان، فيريدون بذلك أن يتجنبوا هذا الدواء. ورغم المفترض أن هذه مجرد مفاهيم عابرة ونظرات خاطئة، إلا أنها مع الزمن ومع تكرارها ومع تكرار حديث الناس بعضهم عن البعض حولها أصبحت حقائق مسلمة غير قابلة للجدال. في هذه الليلة وفي هذا اللقاء القصير لا أظن أني بضع كلمات سأغير مفاهيم راسخة، لكني أعتقد أنها بداية، وربما هذه البداية تتبعها محاضرات أخرى لي ولزملائي في نفس التخصص. أرجو أن نؤدي شيئا من واجبنا تجاه أمتنا وتجاه بلدنا الكريم العالم. كلامي الآن بين أيديكم ما هو إلا مقدمة لأسئلة الكريمة، وسأحاول في الدقائق المقبلة أن أعرف أكثر النقاط التي تعودت أن أسمع التساؤل عنها من أناس كثير في لقاءات خاصة وعامة. سؤالي يطرح نفسه، لماذا يرفض الناس الطب النفسي؟ وهذا السؤال طالما تكرر في ذهني في الحقيقة، وكذلك عند زملائي ممن يعملون في حقل الطب النفسي. ولقد راجعت هذا السؤال مرارا وبحثت له عن جواب، وحينما تلقيت الدعوة الكريمة من الأستاذ الفاضل أحمد المنصور مدير هذه المدرسة الفتية، جعلني أفكر ما لا يمكن أن أقدم لإخوة في هذا البلد، فلممت شتات أوراقي ووجدت أن الحديث عن هذه المفاهيم الخاطئة وعن تلك النظرات السلبية للطب النفسي أعتقد أنها ربما كانت ذات فائدة، وهذا ما أقول. ولعل هذا التساؤل قد بلغ شدته أكثر حينما عزمت على اختيار هذا التخصص فرعا بعد تخصصي في دراسات العليا، حتى أن نور عيني في الحياة والدي ووالدتي وقفوا في وجهي وقالوا أنه بعد هذه الدراسة وبعد هذا التعب وهذا الجهد والسنوات الطب بالفرع الإيجاب تأتي لتقول لنا أنك تريد أن تنهي حياتك وتضيع مستقبلك في العمل طبيبا في مستشفى للمجانين. لا أخفيكم أن هذه الكلمات سمعتها أيضا من أناس مخلصين في قاعدة، وأعذرهم في ذلك أن الوعي الاجتماعي للطب النفسي ما زال في مراحل الدخول. وقبل الخوض في هذه المفاهيم الخاطئة، سؤال نبدأ به: من هو الطبيب النفسي؟ وما دراسته؟ وما طبيعة عمله؟ وماذا يختلف عن الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي؟ أم أن عمله متماثل؟ فأقول إجابة عن هذا التساؤل قبل أن نبدأ في جزء المفاهيم، أن الأخصائي الاجتماعي هو ذلك الشخص الذي تخرج من الثانوية العامة سواء من القسم العلمي قولنا الحسن الأدبي، ثم التحق بحلية الإعداد والسرد والمنهج العادة حسب علم الاجتماع وحسب الخدمة الاجتماعية، وواصل دراسته فيها مدة 4 سنوات حتى حصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. يتخرج بعدها ويتعين في المدرسة أو يتعين في المستشفى أو حتى في المستشفى النفسي أو في غيرها من القطاعات الاجتماعية، يعمل أخصائيا اجتماعيا. يتركز دوره في بحث المشاكل الاجتماعية والمادية للأسر ويحاول أن يجد الحلول مع الفرد، لكن لا علاقة له مباشرة إلى شيء موضعي من الأمراض. ودوره بالحقيقة رائد ومهم، وأنا إذا علمت في مستشفى فيها أخصائي اجتماعي متميز فإنه يسهل مهمتي كثيرا. أما الأخصائي النفسي فهو ذلك الشخص الذي تخرج من الثانوية العامة إما من القسم العلمي أو من القسم الأدبي أيضا، ثم صار إلى كلية التربية أو الأداء حسب ما يوجد فيه قسم علم النفس وتخصص في علم النفس، ودرس فيه 4 سنوات يتخرج بعدها يحمل درجة البكالوريوس في علم النفس. بعد ذلك إما أن يعمل في مدرسة أو في مستشفى أو في مستشفى نفسي، وهذا هو الأكثر، ويتمركز دوره حول ثلاثين مهمتين. الأولى هي عمل المحاليل النفسية واختبارات الذكاء، والثانية هي عمل بعض الجلسات العلاجية وتطبيق بعض أنواع العلاج كالعلاج المعرفي أو السلوكي أو التمريني أو ما شابه ذلك، وهذا هو مركز علاجي بطبيعة العلاج. ودوره في الحقيقة رائع ومهم جدا ولا يمكن أن يستنقصه أحد. وكذلك كما قلت على الأخصائي الاجتماعي أن الأفضل إذا علمت في المستشفى فيها أخصائي نفسي متميز. أما الطبيب النفسي فهو ذلك الشخص الذي تخرج من الثانوية العامة بشرط أن يكون من القسم العلمي، ثم التحق بكلية الطب ودرس فيها جميع المواد بما في ذلك طب الأطفال والنساء والولادة والباطنة والجراحة وغيرها من التخصصات مثله مثل أي طبيب آخر. ثم حين يتخرج فإنه يعمل في ثلاث تخصصات لمدة معينة، وبعد ذلك حينما يتخرج ويحصل على بكالوريوس الطب والجراحة يختار الطب النفسي مجال الدراسات العليا ويحضر فيه الماجستير والدكتوراه وما شابه ذلك من الشهادات. إذا هذا هو الطبيب النفسي، وهو الوحيد الذي له حق في فرض الأدوية. إذا تبين ذلك فإننا ننتقل إلى الموضوع الذي سألنا فيه في البداية، لماذا يرفض الناس الطب النفسي؟ هي مجموعة نظرات أنا أتوفرها، قد يكون عند بعض الأخوة نظرات أخرى، لكن هذا ما استطعت أن أجمعه فجعلتها في عدة أسباب. أعتقد أن من الأسباب لهذا الرفض الاعتقاد بأن الأمراض النفسية لا شفاء لها، وأعتقد أن هذا الاعتقاد بأن الأمراض النفسية لا شفاء منها لم يأتي من فراغ وإنما أتى من عدة شيوخ. لعلي أنجز شيئا منها وأقول أن الذي يشفى من مرض نفسي أنه لا يتحدث للناس أن يصابني مرض نفسي في ذلك اليوم وعالجت عند الطبيب، لكن ما يبقى من أولئك المرضى الذين يفيهم من الأمراض المزمنة أو الأمراض العنيفة الشديدة من الأمراض النفسية، أولئك الذين يؤذون المجتمع وأولئك هم الذين ترونهم عنهم كشريحة اجتماعية، فتقولون هؤلاء المرضى النفسيين ولا شفاء لهم. إن كنت لا تعلم هؤلاء فأنا أعلمهم، وإن كنت هؤلاء لا تعدهم الذين سقطوا فأنا أعدهم أنهم كانوا مرضى نفسانيين، فمن الله عليهم بالشفاء. ولعل الإنسان لو نظر في التخصصات الطبية الأخرى ولا أخص شيئا منها، لكني أستثني الجراحة، لو أن أكثر الأمراض الطبية الأخرى لا شفاء منها إلا ما فهم. فانظر إلى السكر وإلى الضغط، كل الأدوية التي يعطيها الأطباء ونعطيها نحن معهم لمرضانا النفسانيين أيضا حينما يعانون من السكر أو الضغط، كلها تتحكم في المرض ولا تتحكم فيه تماما، بل ان المريض يتدهور وحتى وهو يتناول تلك الادويه. اللهم بعض استثناءات لا اقول قليله، لكنها مثل الامراض البكتيريه، حتى الالتهابات الفيروسيه لم يجد لها علاج حتى الان. فلم يكن هذا الامر من فراغ. واخذ مثالا على ذلك، على الذين يشكون ولا يشكون الناس، مثلا جاءني الى المكتب مره شاب في العشرينات اواخر العشرينات من عمره، مدرس في بلدة إيمان في هذه البلاد الحبيبة، كان يعاني من مرض الوسواس القهري. هذا المرض يقول المريض فيه عنده أفكار متكررة أو أفعال متكررة، كالذي يعيد الوضوء عدة مرات، يعرف أنه توضأ لكن فيه هاجس أنه لم يظهر تماما، فيعيد الوضوء وهكذا. وهذا الأمر يمكن أن يحدث أيضا في الصلاة، ممكن أن يحدث في أمور أخرى. صاحبنا كان يحدث له بشيء آخر، كان يعتقد أنه إذا قابل إنسان أن العقاد الذي عليه هو للشخص المقابل ليس له. الشماغ الذي عليه الشخص المقابل ليس له، وهذا من ليس بمجنون اصلا، تخصص في تخصص نادر دقيق ومتميز في عمله ومبدع في عمله المؤثر بهذا المرض الوسواس القهري. اتى الي في العياده ليس عليه عقال ولا طاقيه ولا شماغ حتى تجرد من ملابسه الداخلية، لأن لك الشعور كان الملابس الداخلية، وحتى ثوبه كان عند ذلك الشعور، لكن اضطر أن يتحمل ذلك لكي يستر نفسه. فشخصناه أنه وهم قهري وطلبت له العلاج اللازم بإذن الله سبحانه وتعالى. بعدها بأربعة أسابيع أو خمسة أسابيع في نفس المكان فدخل عليه شاب بهم دام جميل، عرفني بنفسه كما عرفته، فإذا به يذكرني أنا فلان، فقلت الحمد لله الذي من عليك بالشفاء. وكان بين يديه ورقة فنظرت إليها فإذا هي دعوة لحضور زواجه بعد عدة أسابيع. هذا المريض لم يأتي ولم يأتي ولم يتحدث عن مرضه، بس يحمد الله من عليه بالشفاء، وأنا أحمد الله قبله أن من الله عليه بالشفاء. لكن هؤلاء لا نعد لهم، بل هم من المرضى النفسانيين وشكوا هناك قطاع كبير شكوا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الشعور الموجود أشعر به حينما أكون في منزلي، وهذا الشعور نفسه زملائي نفسهم في هذا التخصص يقولون ما أعتقد الصلاة التي تأتي إلى المنزل وتدعو الإنسان لزيارة الصديق أو قريب في بيته يعاني مرض نفسي، لا لشيء لكي لا يقول الناس أنا مجنون يذهب إلى العيادة النفسية. فلا أدري أن وصف الجنون يأتي إذا ذهب إلى العيادة ولا يأتي إذا ذهب إلى العيادة إليه. من الأسباب أيضا التي أعتقد أنها سبب في رفض الناس للطب النفسي أن العلاج النفسي قد يستمر عدة أشهر، وربما تصل هذه الفترة إلى أطول من ذلك، فيمل المريض وأهله محتفلين ألا شفاء من هذا المرض. وما كان هذا الاعتقاد إلا بسبب المعادلة الخاطئة في أذهان كثير من الناس أنه إذا صبت بالصداع فأن أخذ البنادول ثم أشفى بإذن الله. وهذا الأمر ليس جاريا في الطب النفسي وحتى في غيرها من الاختصاصات مثل السكري والضغط وما شابه ذلك من الأمراض. الأمراض النفسية يجب أن ينبه إلى عدة أمور، أن بعض الأبنية لا تكفي مفعولة إلا بعد أسبوعين أو حتى أربعة أسابيع. هذه نقطة. النقطة الثانية أنها إذا آلت السكر ونفعت السكر المريض بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه يجب ألا يطلق الأدوية إلا تحت إشراف طبي، وقد يأمر الطبيب مريضه أن يستمر في تناول العلاج في عدة أشهر أو أسابيع حسب ما يراه ذلك الطبيب. وأعتقد أن تقصير الطبيب النفسي في شرح ذلك لمريضه أن ذلك التقصير ربما يؤدي إلى أن أهل المريض أو المريض ينسوا في العلاج، لكن قد يكون في الحقيقة أنه مهما شرح الطبيب فإن الأهل سيقصرون. وأعطيكم قصة قريبة، أن فتاة أتت إليه قبل عدة أيام وكانت تعاني من مرض عنيف من الأمراض النفسية، وهو من أخبارها وهو مرض الفصام، وصرفت لهم العلاج المناسب، ولما ذهبوا إلى البيت تحسنت الجلسة بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وبفضله خلال أربعة أيام، وليست العادة يتحسن بهذه السرعة. فما كذب خبر والدها والدها حتى أوقف العلاج لأن البيت شد بإذن الله، رغم تنبيه الكامل والحذر الكامل من هذا الأمر. ثم انتقلت التنبيه وأخذ وأعطيناه العلاج مرة ثانية وأبدت شيئا من التحسن. فأقول إن عدم قناعة الناس القناعة الداخلية والرفض الداخلي هو الذي جعل الوالد أو الوالدة يرفضون الاستمرار في العلاج. من الأسباب أيضا التي جعلت الناس والتي أعتقد أنها سبب لرفض الناس للطب النفسي ارتباط الأمراض النفسية بالجنون في عند كثير من الناس، وهذا مما يسجلهم ربما يمنعهم من زيارة الطبيب النفسي في عيادته رغم الحالة الشديدة لذلك. وهذا لاحظته حقيقة حينما أذهب إلى العيادة وزملائي من هذا الشيء، نجد بعض المرضى متلثما وبعضهم الآخر يأتي متأخرا العيادة حتى إذا ما ذهب أغلب المرضى أتى فلا يكون في ارتباله إلا القليل من الناس، فيستطيع أن يزور الطبيب دون أن يراه أحد من ذلك المجتمع، وهذا أكثر في المجتمعات الصغيرة أكثر من المجتمعات الكبيرة. حقيقة أنا أعذر هذا المريض لأنه جزء من تركيبة هذا المجتمع، يتلفت بما يتلفتون به ويعتقد ويميل ويظن بما يظنونه ويعتقدونه. ولكن ما أحب أن ننبه إليه أن التأخر في زيارة الطب النفسي ومحاولة مداراته هذا الشيء ربما أدى إلى عواقب وخيمة. إن كتب الله الشفاء فلن يأتي إلا متأخرا حتى مع إله، وسيمر بأزمات كان في غنى لو زار طبيبا نفسيا يجد فيه. هنا قد أكون مصوب بشيء من جراحة، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى حبي لهذه الجنة وحبي لهذه الذنوب التي يتفطر قلبي حبا لها هو الذي يدعوني لأن أقول مثل هذه الكلمات وأن أحيط عليها أكثر وأكثر. وهي في جنة كل من يستمع إلى وكل من يؤمن بهذا الكلام أن ينقله لإخوانه أو من يعاني من أحبابه أن ينقله هذا الكلام. يزور الطبيب النفسي يستفاد منه استفادة خير، وإن لم يستفد فلم يضره شيئا. بل أشد من ذلك في الحقيقة أجدهم بعض زملائي بعضهم مجاهدون لكن بعض آخر ليس مجاهدا لأن مجازا في ذلك أن تجده يعلق لنفسه أكثر من الطب النفسي، ولكنك في آخر الجلسة حينما تهم بالمغادرة يأتي إليك بيدك ويقول إن أختي أو أخي أو كذا تعبان وإن لم تصلك فرصة لتشوفه سواء في عيادة أو في المكان الذي تريده. هذا الشاب في الحقيقة بفعله الأول نبذ رغبة مجتمعه أو اعتقاد مجتمعه العام، لكن بفعله الأخير ودعوته للطبيب النفسي أن يرى قريبة أعتقد أنه نبذ حاجته الحقيقية. سبب آخر أعتقد أنه من الأسباب لغض الناس عن الطب النفسي الاعتقاد الخاطئ أن الطب النفسي هو مجرد جلسات كلامية. فلا حاجة للطبيب النفسي فنحن نتكلم مع مريضنا. فالآخر يقول أنه لا حاجة أن نذهب إلى الطبيب النفسي لأننا خاف أن نتكلم معه في وقت مريضا. فأقول للقراء لن يلخص المريض إنما المريض يلخص بنفسه. وبعض الناس يقول أن الطبيب النفسي لا يقول إلا ما صار له خير والحمد لله وشكر الله. لا شك أن هذا كلام طيب وخير ولا أحد يناقش في ذلك، لكن ما أحب أن ننبه إليه أن العلاج النفسي عدة أنواع، منه العلاج بالعقاقير والأدوية، ومنه العلاج بالجلسات النفسية وعدة أنواع ذكرتها سابقا، منها التدريبية ومنها السلوكية ومنها المعرفية. لا أعتقد أن هناك مجال للتحليل فيها في هذا المقام. وهناك علاج بالصدمات الكهربائية أو بالجلسات الكهربائية. سبب آخر لضغط الناس للطب النفسي هو اشتراك هذا النوع من الطب وهذا التخصص مع علم النفس المطلوب من قبل عينة كبيرة من المجتمع لأسباب تجارية أو دينية أو اجتماعية. ولذلك كثير من الناس من يسألك ما تخصص في علم النفس، فإنهم يربطون بين الطب النفسي وبين علم النفس. وهذا الربط كما قلنا أنه لأسباب ربما كانت فكرية أو نفسية أو اجتماعية. والمشكلة ما ينتج عن ذلك الاعتقاد الخاطئ بأن الطبيب النفسي إنما هو تابع لحكمه يدين بما يدين به ويطبق نظريات دون فكر أو نظر. ويتبع لذلك أيضا أن الطبيب النفسي لا يؤمن بالجوانب الروحية والدينية في العلاج. أقول عدة نقاط. أولها أن هذا الطبيب النفسي قبل أن يكون طبيبا نفسيا كان طبيبا علميا صحة هذه التسمية، وقبل أن يكون قبيلا عضويا هو رجل من هذا المجتمع يدين بما يدينون به ويعتقد بما يعتقدون به ويحمل جميع أفكاره. فلماذا حينما تخصص أصبح من أتباع الطول وقبل أن يتخصص لم يكن؟ حينما تدرس أفكار الطول ليس مع ذلك أن تتبع الطول. أمر ثاني ينبه إليه أن نقبة الحق من أتى لا يعني أن نقبة على الطول، فالطول قد أسقطه أهله قبل أن نسقطه نحن. ولكن أقول إن أتى من الطول أو من الجوار أمر فيه خير فنحن نقبله، وإن أتى أمر فيه شر من أناس خيرين فنحن نقبله. وأقول قد نأخذ شيئا من الإسرائيليات كما علمونا ليس نتعامل مع هذه الإسرائيليات، ما كان فيه خير قبلناه وما كان فيه خلاف بأمر الدين نصرناه وما كان خلاف ذلك توقفنا فيه. فقول صحيح انه اخطا وانا اتخلت نظري انه اخطا انه اوعد جميع حقائق الانسان الى رغباته الجنسيه، لكن له نظريات اخرى جيده في الطب النفسي ولها مقامها وخدمها. رغم انه يهودي فانه ليس كل ما قال خطا، ولو كان كل ما قال خطا لما فقد له هذا القبول الذي نجده في بعض المدارس العلميه. من الاسباب ايضا ظهور المرض النفسي في بعض احيانه في صوره عضويه، الم الظهر والاضرار وربما الاحيان والخير مما يجعل المريض واهله يقتنعون ان المرض عضويا لا نفسيا. ما احب ان اشير اليه ان الامراض النفسيه ربما تظهر بواحده من ثلاث صور، اما ان تظهر في صوره اعراض نفسيه كضيقه الصدر واكتئاب وحزن وما شابه ذلك، او ان تظهر في صوره اعراض عضويه بحته لا نفسيه فيها على الاطلاق، وأن تكون مثل ما قلت ألام في الظهر والأطراف والغثيان والخيط وما شابه ذلك. وإما أن تظهر وهو في الغالب صورة مختلطة من بعض الأعراض النفسية وبعض الأعراض العضوية. وأنت في الحقيقة لا أنت تلك الفتاة التي حولت أو لا أقول حولت إنما طلبت تحويل نفسها من جراح الصدر إلى العيادة النفسية، فلما جاءت إلى العيادة النفسية وسألناها عن تاريخها المرضي أخبرت أنها تعاني من عزة في حلقها وأنها إذا حدثت رجحت لها تتخيل، وأنها قد عملت 11 عملية في مستشفيات كبيرة مختلفة في الداخل والخارج ولكن دون فائدة لتوسيع المهنيات والخيريات التي تسماها. هذه الفتاة طلبت الطبيب النفسي أن يحدث بحاجتها، ورغم أن زميلها جراح الصدر رفض ذلك التحليل إلا أنها أصرت عليه وعدت. وبعد فترة قصيرة بالعلاج النفسي رجعت طبيعية، وهذا الأمر قبل عدة سنوات وحتى الآن وهي بصحة معافية. قد تسألني ماذا حدث؟ ربما هذه الفرصة لمن كان يعاني من أعراض عضوية أو عثر على مشاكل نفسية في الدرجة العضوية فوجدت بالجلسات النفسية وبالعلاج النفسي متنفسة لها استطاعت أن تعبر في طريقة محمية. وليس هذا فقط العلاج النفسي ولكن هذه فرصة عابرة من أنواع العلاج. تجدون بعض الآلام العضوية أو المظاهر العضوية للأمراض النفسية إذا أجاهدنا أحيانا تحصل لواحد من الملائكة فتقول له يا مسائل كيف حالك طيب في أخبارك واطلع الليل مثل السمامة أو يحكي عليه المسفر فمش رايق يقول والله الليلة ما أقدر ليش ما أقدر والله الوالد جهل مني وش اللي يعود الوالد ترى جهل ما تبي وش لو والله الوالد يقول خمسة أشهر كيف تجي يجي أسبوعين ثلاث أربعة وش يجي أمراض عضوية يعني طيب ناس في بعض الشخصيات النفسية يظن أن لها ملكة الحياة إذا أنت شخص الناس بالأمراض النفسية فيقول العدة مرض عضوي دي خالد علم ليش فيها فيقول الله يخليني مواجد للجسم ما كان طول الليل ومعرفه المحتمل من العلميه شيء ما هل هذا هو الحوار بين هذه الطريقه ان تعاني هذه الالام طول الليل تساله هل ممكن تنام وتحاول ان تغلبه من البعيد حتى تستجلب الانسان عن الحسره النفسيه للامر فاساله هل ان هذا يطول معه ولا تاخذ اسبوعين ثلاثه في شهرين ثلاثه هل تقدر تنام معه لا يا اخي ما تقدر تنام إذا الموالي ما قلت أنا أنا أسأله يعطيه جرأة أكثر على الجواب فيقول لا ما تقلت أنا إذا شهيت أنا أكثر كيف والله شهوك ما تقلت أنا إذا يمكن تتألم فأسألت من هذا الأمر فيقول نعم أسأل من هذا الأمر وأجره شيئا فشيئا حتى نصل أنها تعاني من عودة اكتئاب الحادة تستغرق أسبوعين أو ثلاثة وتتكرر على هذه السنة ومع ذلك فازلنا نبذة ومخدمة لا أمكن نبذة ومخدمة وكلنا نعرف ولعل زميلة الدكتور ماجد الليلة بيننا فيعرف هذا أكثر منا لكن أقول أن بعض ما يسميه العامة ومخدمة فإن هذا المرض ليس برمخدمة وإنها لحالات نفسية تتكرر وما أكثر التحليلات التي تكفينا من عيادات غافلة عن هذا الأمر وأنها مواجهة مختلفة منتشرة في مناطق مختلفة من الجسم ويسميها العامة بأسماء عضوية لأنه لا يستطيع أن يتقبل الأمر النفسي كذلك الأمر ولا أقول ثم تأذى بلسان الكبار فإنها مرضات السريات أرجو لا يفهم هذا الأمر ولكن إن لم يكن البعد العضوي لهذا الأمر فأرجو ألا ننسى البعد النفسي والاحتمال النفسي الرجال المسلمين الكبار أحيانا يتألمون من بعض الآلام يكون رجلا كبيرا تزوج أولاده ثم خرج السيطرة التي يستجر بها على البيت وربما عقل أولاده بعض الشيء عقل غير مباشر لا يستشيرون في أمورهم لا يطلبون منها المشورة في بعض الأمور الأخرى وهكذا عليه فيدخل السيطرة فيريد أن يشهد أبناءه بحاجته إليهم وأنه ما زال مصير حقا لو قال لهم من غاية مستدر وحزين هذا الأمر قالوا له ما فيك من العافية والحمد لله رب العالمين وكذا 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 وهذا أمر طيب لكن أراد أن يجلب انتباههم في يبدأ يظهر المظاهر العضوية هذه بالله شعور لا يقصدها لكن غصب عليه والله هذا الصلاة خرج وجعلت العزة كيف سيجلب انتباه أولادي ويجعل مركز النظر واحترام أولادي وتقديرهم وعنايتهم في هذه الطريقة العضوية ولذلك في هنا وقفة أيها الإخوة يجب أن ننتبه للتعامل مع أبائنا وأمهاتنا هناك من الأمهات مثلا أو من الآباء من يحب أن يجمع فلوس ولده مثلا عنده يجب الوالد الشاب أن يقدر هذا الشيء لكي يحس أنه مركز الحق لهذا الشاب أو بقدر البنت أن يقدر هذا الشيء بعض الآباء يدرك المحطة المشهورة في كل شيء حتى في تخصص تكون أنت مهندسا أو طبيبا أو ما شابه ذلك يقدر لهم هذا الشيء وهذا من البر أعتقد أنه من وجهة النفسية أنه يوم من أذوان البر يجب أن يسأل عليه كما أن العكس ربما يحدث بعض الأمراض العضوية تأتي بمظاهر نفسية وأذكر على سبيل المثال في مدينة السعودية تبلغ من العمر 46 سنة شخصت أنها تعاني من حالة انفصام مزمن لمدة 12 سنة وعلجت في أكثر المستشفيات ولم يدخل لها الشفاء وجاءت إلى المستشفى الجامعي وأرجو أن لا يفهم مني الليلة أن يعمل دعاية لمستشفى الملك خالد الجامعي ولزملائي هناك ولكن هذه القصص أقولها من تاريخي الذي عملت فيه فلهذه هي التي أعرفها فأتت إلى المستشفى الجامعي ثم بعد التشخيص والتصديق وجدنا أنها تعاني فقط من ضعف إدخال الغدة الدرقية في خلال أسبوعين حتى 50% تلك المرأة التي شفت بأنها مجنونة في خلال 4 أسابيع أو 8 أسابيع على الصح عادت حياتها طبيعية 100%. فأقول أن الأمراض العضوية قد تظهر مظاهر نفسية كذلك الأمراض الحمى المرضية وغيرها من الأمراض التي لا مجال لها في هذه الليلة ولذلك دائما ما أسمع من أساتذتنا حينما كنا في مرحلة الطلب الجامعي الكلية أن أي مرض نفسي فكر من أسباب العضوية أسباب مرض في لحظة مرض العضوية فكر من أسباب النفسية والأمراض النفسية التي ترافقها من الأسباب أيضا التي أعتقد أنها سبب لرفض الناس للطب النفسي إيش قال بعض الأصدقاء التفكير أن الطب النفسي لا يختلف كثيرا عما يفعله الدكتور مصطفى محمود والشيخ الشهراوي في أحاديثهم التلفزيونية وفي الحقيقة رغم احترامي الشديد للدكتور محمود والشيخ الشعراوي متميز في تلك الأحاديث إلا أنها تختلف تماما عن الطب النفسي من الأسباب أيضا الاعتقاد بأن الأدوية النفسية ما هي إلا نوع من المخدرات وإذا كانت كذلك فإنها تتقدم إلى الإدمان وما أدى إلى الإدمان فإنه مرقوب في جميع المقاييس. وأنا أعدل الأشبه أو عامة الناس على هذا الاعتقاد بعدة أمور. الأول أنه ما زال فقط تلك الأدوية النفسية تتم بوصفات خاصة وعلمت بالعلامة الحمراء إشارات الخطر للأسف، ولا يتم الكلام إلا بعد التنقيع عليها وبعد إظهار البطاقة الشخصية، وهذا خيار معلوم. الثاني من الأسباب أعتقد لهذه النظرة والاعتقاد بأنها مخدرات وجود النعاس والخمور كأثر جانبي لهذه الأدوية النفسية، فيظن الناس يربطوها في أذهانهم أن المخدرات تؤدي إلى هذا الشعور، فهذا لون من ألوان المخدرات. السبب الثالث الذي أعتقد أنه سبب لهذا الاعتقاد الخاطئ وجود أمراض مزمنة تستدعي العلاج بها الدين كأمراض الشيزوفرينيا والانفصام وأمراض أخرى، ومعنى ذلك أن المريض المدمن لديه هوقة العلاج أنه ينتكس. لكن إذا سمحتم لي في وقفات مع هذه الأسباب لهذه النظرة إن كانت هذه الأسباب فقط. الأولى أن هناك صدق تلك الأدوية عن طريق البطاقة الحمراء أو عن طريق الوصفة الحمراء الخطيرة وعن طريق البطاقة الشخصية والتوقيع خلفها، أن هذه الطريقة أنشأت في جميع مناطق المملكة منذ سنتين منذ عام 1415 للهجرة، ولكن لم أراها أنها في منطقة القصيم حتى الآن ولا أدري ما سبب، لكنها في الرياض منذ سنتين في جميع مناطق المملكة ومرسوم وزارة الصحة واضح. فالدواء النفسي يصرف في العيادة النفسية ويصرف في الصيدليات الخاصة وفي كل مكان بطريقة عادية كما يصرف في دواء آخر. وما قبل أن يذكر عليك أيضا أن البنادول الذي يصرف ويباع بطريقة مفتوحة أن هذا الدواء الذي نعتبره بسيطا هو أخطر من جميع الأدوية التي تخيلها في الصرف النفسي إذا تناول في جرعات عالية. فلو تناول من 20 حبة بجرعة واحدة فإنها ستؤدي إلى فشل الجلدي، ولو تناول 30 حبة أو تقريبا 15 جرام فإنها غالبا ما تؤدي إلى الموت. وهذا لا يحدث بالنسبة للأدوية النفسية، تؤدي إلى مشاكل لكن لا تصل الموت بجرعات ليست مشابهة. فلماذا الخطر من الأدوية النفسية وليس الخطر من البنادول وما شابه لها؟ من أراد الانتحار فهناك وسائل كثيرة ليست فقط الأدوية النفسية، فالبنادول متوفر أكثر منها. أما بالنسبة للسبب الثاني وهي النعاس والخمول، فإن وجدتي وإخوتي أن أدوية السعال وأدوية السكر أنها تؤدي إلى الخمول، فلماذا هذه الأدوية مباح استخدامها وأنها ليست من المخدرات وأن الأدوية النفسية هي المخدرات؟ لأن هذه الأدوية يطلبها الطبيب النفسي وتلك الأدوية يطلبها طبيب آخر، أما لما ولوقفكم مع السبب الثالث أيضا من نسبة الأمراض المؤمنة التي تستدعي العلاج النفسي، وأعيد ما قلته سلفا أن مرض السكر والضغط يستدعي العلاج الشديد، ولو وقف المريض هذا الدواء فإنه سينتكف وربما أدى به إلى الموت، لو دخل في نوبة نقص السكر أو زيادته قد تؤدي به إلى الموت، وهذا الأمر موجود في الأمراض العضوية وكذلك في جميع الأمراض العضوية الخطيرة. فلا أدري لماذا النظر بعينين والكلم بإشارين أن يسبق فينا قول الشاعر وعين الرضا عن كل عين سليلة ولكن عين الحسد تبدي مساوئ. وأيضا أضيف إلى الإخوة أن هذه الأدوية النفسية ربما وصفها طبيب غير نفسي فقبلت حتى لو علم أنها أدوية نفسية، وما أضافته أيضا أن بعض أدوية أخرى الأمراض المزمنة كبعض أدوية القلب نصفها لمطانة ومع ذلك تقل تدوية في حقها منا لا تتأخر من طبيب القلب، وهذه التساؤلات أضعها ربما لبعضها بعض الحلول ولكن أضعها مجالا للتساؤل والتفاؤل. وسبب آخر أعتقد أنه من أهم الأسباب بغفل الناس للطب النفسي الاعتقاد الخاطئ بأن الطبيب النفسي لا يمكن أثر القرآن ودوره في العلاج لأنه منكر للجن والسحر والعلم. وهنا أيضا كما توقفت مع المواضيع الأخرى توقف مع هذا الأمر وقفاته قبل أن أبدأ في النقاش. أولا أن الأطباء المستهلكين مثلهم مثل المهندسون مثل الأطباء أي تخصص آخر مثل المدرسون، منهم من ينكر هذا الأمر للأسف ومنهم من يؤيد ومنهم من يتوقف فيه، فهذا ليس لكن عن الأطباء المستهلكين. أمر آخر إن أنكر طبيب نفسي هذا الأمر واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك ليس معنى ذلك أن الأطباء النفسانيين جملة ينكرون ذلك الأمر، بل فيه من يعتقد فيه اعتقادا جاهلا. أمر أتوقف عنده أيضا أن الإيمان بالجن والسحر والعين يجب النظر إليه على ثلاث مستويات. المستوى الأول الإيمان بوجود الجن وبحقيقة السحر والعين، والمستوى الثاني الإيمان بأثر الجن على الإنسان وبأثر العين على السحر، والمستوى الثالث هو الإيمان بطبيعة ذلك الأثر أو ما طبيعة ذلك الأثر. أما على المستوى الأول وهو الإيمان بوجود الجن وحقيقة السحر والعين، فرشدت الكتاب والسنة واضحة في ذلك، وأوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، فالإيمان بهما عقيدة يعتقد بها المسلم، ومن أنكر ذلك فهو كافر بالأخلاق، لأنه ينكر القرآن وصريح الكتاب والسنة. أما على المستوى الثاني وهو الإيمان بأثر الجن وأثر السحر وأثر العين، فهذا بالسلف الأول فهو الكتاب والسنة أن لهما أثرا، فلا خلاف في ذلك، فلن يكرم فهو من حكم الاول حسب ما يعلم. الوقت الثالث هو المستوى الثالث وهو حق الخلاف، ان الايمان في ذلك الاثر ما طبيعته. بعض القراء يقول ان العين اعراضها كذا وكذا وكذا وكذا، يعني السحر اعراضه كذا وكذا وكذا، وان الجن اعراضه كذا وكذا وكذا. انا لا انسي ولا اخبر عن نفس الوقت، ولكن ما الدليل على هذه الاعراض؟ هل هناك احاديث او ايات تنص ذلك الشيء نصا واضحا؟ لأن رأينا أعراض كثيرة بدأوا يستقرون كثيرا من الإخوان القراء حفظهم الله، أم أن هناك تجارب وخبرات؟ وإذا كانت هناك تجارب وخبرات إننا نحفظها عن المقياس العلمي، لأنها نقلناها من البعد الشرعي إلى البعد العلمي بهذه الطريقة، فنقول أين البحث العلمي المنظم الشرعي أيضا المؤثر بالخطر الشرعية لدراسة هذا العمل؟ وعند الحوار مع بعض الإخوان حول هذا المستوى الثالث يقول لكن أنت مش مثل الجنسون كذا، أقول له لعلي أعيد لك المستويات الثلاث، أنا لا أتحدث عن المستوى الأول ولا الثاني إلا من حوار حول الثالث، ما طبيعة ذلك الأثر؟ أنا لا أنكر أنهم يؤثرون، بل أعتقد بذلك عقيدة جازمة، لكن طبيعة ذلك الأثر هو الذي يحدث الخلاف، وأنا لا أعرف في الحقيقة كيف يؤثرون، لأنه لم يرد الحوار في ذلك الأثر، ولا رد النصوص المتفرقة في أثر أو أثرين أو ما شابه ذلك، لكن لم يرد تفصيلا كاملا عن أثر الجن، وصف كامل الإعراض مثل ما نراه في بعض كتب الإخوان الذين كتبوا حول هذا الأمر. ناخذ أيضا معلق عليه أن قراءة القرآن لها شروط ثلاثة، هي قابلة للحل وصحة الأداء وأهلية الصحة. وعني في قابلية للحل هو الإنسان المقروء عليه، ذلك الشخص المقطوع عليه، فذلك الحد قابل لأثر القرآن عليه ام لا؟ هل اقبل على القرآن ام اقبل على القارئ؟ هل اقبل على القرآن دفعا للعلاج فيه ام انه نوع من انواع الادوية كغير من الادوية؟ هل اقبل على القرآن معتقدا ان هذا الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى انه سيكون لهذا الامر؟ فمن واقع ما اعرف ومن واقع ما رايت من الناس انه قليل فنادر من يعتقد ذلك الاعتقاد الحقيقي، فتعلقنا بالمخلوقين اكثر من تعلقنا بالقرآن نفسه. أما صحة الأداء والشرط الثاني لشروط وجود الأداء في القرآن وإظهاره، فهو صحة الأداء والأداء في القرآن، وهذا في الغالب هو الأداء التي تستخدم، مع أن لاحظت في الآونة الأخيرة بدأت طرق جديدة للقراءة، قراءة عن طريق الجيل واستخدامها، وهذا لم يرد فيها أثر واضح، وهي اجتهادات فردية ربما عن بعض المجتهدين، ولا أدري أن تشرك عن بعض السلف، لكن لم تشرك عن السلف المعتبرين. الثالث من الأمور هي أهلية القارئ وأخذ القراءة. وفي الوقت يا إخوة عجبي على قراء لا يكون قراءة الفاتحة وما ذلك يقرؤونه على الناس في الأسف. أهلية القارئ من ناحية يقينه ومعتقده وصحة إيمانه وتجنبه للمعاصي، وأين نجد ذلك الأساس؟ أنا لا أعتقد هذا الأمر، ولكن ماذا تحقق هذه الشروط؟ فأعتقد اعتقادا جازما شخصيا أن الأمر سيكون بإذن الله في القرآن مهما كان الواقع. وهنا أتساءل التساؤل الآخر أيها الإخوة، لماذا تخصيص القراءة أو قراءة القرآن والفقه على الأمراض النفسية دون الأمراض العضوية الأخرى؟ صحيح أن بعض القراء يقرأ الأمراض العضوية لكن في ظنه أن الطبيب النفسي مخطئ، يجب أن لا يعالج الأمراض النفسية، هذه عيادها في القرآن. أنا أتساءل وتساءلت في مواضيع حتى ومن أخوة الأفاضل أريد دليلا واحدا من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ينص على أن القرآن علاج للأمراض النفسية فقط دون الأمراض العضوية. ذكر أنها علاج للأمراض النفسية، لكن أريد هذا الاستثناء إنه لا يوجد. الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن شفاء لجميع الأمراض، فلا نقطة واضح حول هذا الأمر، فأستغرب من هذا التحقيق. وندعو أيضا إلى أمر آخر من دور الإنشاء في قراءة القرآن. أحيانا بعض المرضى يستهوى إلى قارئ فيقرأ عليه فيتحسن، لا أقول القرآن يغسل ويغسل وكلام يواجه الإبدال، ولكن أحيانا يكون بعض الناس من ذوي الشخصيات الإنشائية، فإذا قرئ عليه القرآن تأثر كإنشاء وليس أثرا مباشرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما بذات الإنشاء، وذات الإنشاء ترجع إليه مرة ثانية أو خلال بضعة دقائق. وروى اختلاف أهل العلم حول أخذ المال على القراءة فإن الراجح أنه لا مانع من نفس المال. قصة الصحابة الذي تعرفون الذي رقى سيد القوم ثم أخذ بعد ذلك فيما أعطى ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أيده على ذلك طلب منه لأنه سهم. لكن الغريب في الأمر أن يتخصص الناس من القراءة يفتح بيوتهم ثم يجلسون القراءة ويحضرون طوال المال والزيت. وهذا الأمر حسب ما أعرف من نقاشنا في مجموعة كثيرة من الخبراء والمشايخ أن هذا الأمر لم يرد، وإنما أن يقدر الإنسان على أهله ومن حوله، لكن أن يتفرغ لهذا العمل فإنه لم يرد. وهذه المشكلة حقيقة أدت إلى أمور خطيرة، أن هذا الأمر جعل بعض أهل الشعرية والخدم يتلبسون بوصوف أهل الخير ثم يبدأ يتهم هذه المهنة لهم للأسف، حتى أنهم أضروا بصورة بعض القراء الكرام الذين يستبدل الله حكيمه أن الأرض تتطهر من الشرك، ولكن هؤلاء تطهروا من الشرك الخير ثم بدأوا يحكموا القرآن. وأعرف عن بعضهم قصصا عجيبة ربما كانوا غير مناسب لطرحها، ولكن أقول أن واحدا منهم على سبيل المثال كان ذكره اليومي من قراءته 80,000 ريال، وبعضهم بدأ يستخدم طرقا عجيبة، يستخدم بعض أجزاء من الحيوانات لاختبار وجود الجنين من عدده، والثالث الذي يستخدم الكهرباء، والثالث الذي يستخدم الضرب بشكل عنيف لجميع المرضى. ورد في الأثر عن بعض السلف أنه ضرب، ولكن لم يرد عنه أنه ضرب كل مريض سواء كان عضويا أو نفسيا. فقد اكتاد بعض الناس أن يرجع بالكهرباء وأن يضرب أي مريض يدخل إلى عيادته المعالجة بالرقية، وهذا جهل. ورد صحيح عن تيمية وعن بعض الأئمة الفضلاء أنهم فعلوا ذلك، لكن لم يفعله الجميع الناس، وإنما فعل في أوقات متفرقة. ولذلك كان بيني بعض الأخوة هنا من يعملون في هذه المنطقة في مستشفى الملك سعود مثل أطباء إسعاف عن الحالات التي يقابلونها من أثار الحرق للنار والحرق بأسلاك الكهرباء وأثار الصياد والضرب على كل الأجسام. عندها مشكلة اجتماعية بسيطة مع زوجها ثم يأتي إليها معرض نفسي، ثم تأتي إلى القارئ لو جلس معها جلسة حتى لو لم يكن قارئ أخصائيا اجتماعيا ووضح لها بعض الأمور وتجهز الطريق للتعامل مع الزوج انتهى الأمر، ولكن هي فيها جني أو سحر وما شابه ذلك. لا بد من القراء يا أخوان، لكي لا يقرأ عن هذا الكلام، ولكن فئة منهم تتعجل في هذا الأمر. لو حل هذا الأمر لك لكن يضربها ويجدها في السياق حتى تتألم، بل إن بعضهم يقول من شدة الضرب تنطق ثم ينطق وتتكلم. إذا لا أنصح رب التهذيب ولا أعتقد الجريح على اعتقادي، لكن لا أعتقد الجريح حالات التي تصل القول بأنها تربص على اعتقادي. فيها نعم، ولكن بعضها ينفجر منها ليس التربص وإنما هي شيء آخر، قد تكون عينا في طريق الأمراض النفسية. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه لماذا التشخيص؟ لماذا قال القرآن شخصا ان هذا جن وان هذا سحر وان هذا عين؟ ما الفائده؟ العلاج وحده بكتاب الله، صحيح ان السحر علاجه ان تفك ذلك الاثر، ولكن اين تجد ذلك الاثر؟ اين تجده؟ فانه غير موجود، لكن بقراءه باذن الله لعله مع الوقت ان يزول ذلك الاثر. بل ان التشخيص وهذا صعب، واذا فعله الانسان فانه في الحقيقه لا يعتمد على القواعد الاساسيه في التشخيص والتفريق بين السحر والجن والعين. هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه انه يؤدي الى فرقه اجتماعيه، حينما تشخصني اني مسحور سافكر وحرم زيد بن عمرو ليس سواهم لان هم الذين يكرهون، وأدي الى فرقه اجتماعيه، وعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالقراءه، وعلم ان يرقوا انفسهم قبل ان يذهبوا الى القراء، ولا نقصد القراء ولكن يرقوا انفسهم من هذا هو الاصل وهذا هو الذي فيه الخير والفضل لكان خيرا كبيرا. وايضا لو احتاج القراء ان يجلسوا مع مرضاهم فتره اطول لاستطاعوا ان يكونوا مشاكل مرضاهم دون الحاجه الى القراء. ايضا لا شيء استنقاص للقراء، ولكن بعض المشاكل كما ذكرت لكم انها مشاكل اجتماعيه. ولذلك أكثر حقيقة، وقبل أن أكثر فنذكر في وقفة شيخ الفاضل ووالدنا الكريم الشيخ عبد العزيز البان حينما وقفته الكريمة لأولئك الشعويين والدجلة، وبدأ بمراقبته ومراقبة بعض من يتسمون بالقراء، ولعله لا يشترك من القصة التي حدثت، فمنهم من سجل السجون ومنهم من فعل به كذا وكذا، وما كان ذلك إلا أن اكتشفت خلفياتهم أنها خلفيات غير إسلامية أو أن فيها من المعاصي شيء كثير. وهذا طبعا ليس في القراء وليس كثيرا منهم، وانما هي فئه نحمد الله انها قليله ليست كثيره. وفي هذا البلد الكريم تباعد مجموعه طيبه من اهل الخير والفضل ممن يشاروا الى البنان وفيهم الخير، لكن حتى لهؤلاء الرسول علموا مرضاتهم ان يرقوا انفسهم قبل ان ترقوهم، وانظروا الى مشاكلهم، وانظروا الى احتمال وجود الامراض النفسيه، ولا اعني حينما توجد الامراض النفسيه ان تنفي وجود الجن والسحر والعين، وان وجود السحر والجن والعين ايضا ينفي وجود الامراض النفسيه. فلا تعارض في ذلك، ونظرتي في هذا الأمر أن تصنيف جن والسحر وعين هذا تصنيف مبني على السبب، وتصنيف فصام أو اكتئاب أو قلق وما شابه ذلك، هذا تصريف مبني على العرض، فلا مانع أن يكون سبب هذا المرض جيني وأن يظهر بصورة اكتئاب، ولا مانع أن يكون سببه عين وأن يظهر بصورة اكتئاب، أو أن يكون سببه عين وأن يظهر بصورة قلق أو ما شابه ذلك. فما المانع أن تكون هكذا وأن يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء هذا الإنسان، سواء كان سببه جنيا وظهر باكتئاب فأن يكون شفاءه بالقرآن، وإن كان كذلك سببه جنيا وظهر باكتئاب فأن يكون شفاءه بالدواء. فلا مانع أن الله سبحانه وتعالى جعل بركة في ذلك العلاج أن يشفي حتى من الجن والإنس، فلا دليل صريح أنه لا يمكن أن يحصل من الجاهل. فقلت في هذه النقطة لكنها مهمة وتفصيلها مهم، وتجد الأخوان نبهني إلى الإطالة فيها، ولذلك قلت بعض الشيء وأعتذر عن ذلك. أذكر هذه النقطة الأخيرة أنه أقوم على النفس أيها الإخوة أن تخبر بأنها مصابة بأثر جني أو أنها مشهورة أو مصابة بعين من أن تقال أنت مصاب بمرض نفسي، وحينما تستثني بالأول عندك تعيب الآخرين، لكن حينما تستثني بالمرض النفسي أنت تعيبني وأنا أقبل العيب أن يأتي بسبب الآخرين لا يكون بسبب نفسي، فإن المجتمع أيضا يشعر ذلك أكثر مني، ولذلك يعني في المجتمعات والله تجيني الإسلام يكون في جن ولا ترجح المقولة في المجتمعات، حاولوا بس حولك إن شاء الله مش قراءة بيتها بالصحة، لا يكون يكون فيه مرضا نفسي، وإن كان المرض فيه شفاء فإنه لا يذهب إلى العيادات. العيادات تجد مجموعة وحوش من الأطباء هناك، وإذا مجموعة من البشر تذهب إليه، إن أعجبتك طريقتهم وما عندهم من العلاج فخذ، وإذا لم يعجبك فإنها متوكل الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من الجمع بين القرآن وبين العلاج، أبدا لا مانع في ذلك، ومن قال أن في ذلك مانع فهو يحكم كل خطأ. وعذرا عن الإطالة لكن لعلي أختم هذا السبب أو السببين، الدور الإعلامي يا أيها الإخوة سبب كبير في ربط الناس بالأمراض النفسية أو بالطب النفسي عموما. في الأفلام العربية حينما يظهرون الطبيب النفسي كيف يظهرونه؟ يظهرونه ذلك الرجل الذي يلبس ذلك الحزام الغريب غير متناسق الألوان ولو متناسق الأطوال، الشعر المنتفش والنظارة السليكة التي تدلت على أغلبة أنفه، وبالمشية الغريبة والنظارات الزاهية. فذلك المريض النفسي كيف يظهرونه؟ ذلك الرجل الضخم بالنظارات العابثة العنيفة، حتى طريقة التصوير وطريقة الإخراج المنفرد يجعلها بطريقة مخيفة تجعلها تتخاف من هذه الأمراض النفسية. حتى الصدمات الكهربائية التي تصورها من أروع العلاجات النفسية صورها بأنها لون ألوان العقاق وأنها تشابه الصعقة الكهربائية. حتى إذا أمر أمراضا فإنهم يظهرون الأمراض العقلية ولا يظهرون الأمراض النفسية، إن صحت هذه التقسيمة ولكن يعرفون هذه التقسيمة، أن يظهرون الأمراض العقلية التي يسميها العام تجاوز الجنون، ذلك الذي يمشي هو بعض الأشياء والحركات والكلام الغريب، ويظهر الأمراض النفسية. تخيل أخي لو كانوا لا يظهرون تلك الأمراض العقلية، وبل يظهرون لك شاذا أثقل سيادة فقل لك تلتقط في آخر فصل من كلية الهندسة. لا يستطيع أن ينام الليل بتخوف مبدع في دراستك ولكن صرفت دراستك بسبب عدم قدرتك على النوم. آخر شهدت في كلية الطب وفي منتصف الدراسة أصيب بنوبة اكتئاب وهو مبدع في دراستك وحقق الدرجات الأولى. ثالث أصيب بالسرطان القهري. لو عرضت هذه الأحداث أتجد لون من التعاطف أم لون من الرفض؟ أظن تجد لون من التعاطف. هذا العرض الحلو في هذه الأفلام وفي التمثيليات وما شابه ذلك جعل الناس يرتبون لا شعوريا بسبب الارتباط الداخلي الحلو في أذهانه بين المرضى النفسي وبين الجنون وما شابه ذلك. فإذا أصيب الإنسان مرض نفسي أو ظن بالحاجة للطبيب النفسي وقال أنا مجنون لن يهدي إلى خاطر تلك الأفلام صورة لا شعورية، ولذلك أكون على سبيل الطرفة أني كنت أحدث أحد الإخوة الأفاضل عن خالد بن الوليد، وحينما كنت أحدثه عن موقف من المعارك قال لي أتدري من أتخيل؟ فقلت له وين؟ قال الممثل الفلاني. لماذا؟ قال لأني لما كنت أذهب لصلاة المغرب عند والدتي وأتناول الإفطار في رمضان كان يعرض الفاتر عن خالد بن الوليد كان يظهر ذلك الممثل، فحينما يشوف خالد بن الوليد يفترض في ذهني ذلك الممثل، فهي عملية ارتباط في الذهن حينما يشعر ذلك الشخص ويأتي على باله ذلك الحدث، وكذلك الحمد بالنسبة للأمراض النفسية. كما نختم به وكل مرة نقول أختم وأطيل، عدم الدعاية الشافية والجيدة وجود الإعلام الشافي والتوعية الاجتماعية من قبل الأطباء أنفسهم، ورغم أن بعض الجمل الأفاضل خصوصا في المستشفى الجامعي وأقولها ثانية المستشفى الجامعي بذلوا جهدا كبيرا في هذا الأمر، لكن نعتب على بعضنا أنها جهود متفرقة وتخلو من التنظيم والتنسيق فيما بيننا، لكن هي بداية، وكما قال الشاعر وهكذا شكل البدايات، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها التوفيق. ختاما أختم أيها الإخوة أن الأمراض النفسية يجب أن ينظر لها كما هي الأمراض العقلية تماما. ثانيا يجب أن يتجنب التخطط في نظر للجنون والعين، فمن الناس من ينكرها تماما ومن الناس من يجعلها هي راكب حياته في كل حركة وكل نفس وكل راكب في حياته هي بسبب الجن والسحر والعين. ثالث الذي نزل القرآن هو الذي خلق الدواء. ورابع تلك الأمور أن الرقية قسمان، قسم للوقاية هو نداء جسدي للإخوة وقسم للعلاج. فلا أتحدث عن قسم العلاج ولكن قسم الوقاية أدعو الجميع من الإخوة أن يقتربوا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن حرصي على قراءة الأوراد بإذن الله سبحانه وتعالى في حال القيام والجلوس في كل مكان، والحرص على الأذكار الواردة في كل ظرف في كل مكان. وقبل أن أنتهي هناك عرض بسيط لبعض ما نشرته وسائل الإعلام في دول مختلفة عن الطب النفسي وما شابه ذلك، لعل في دقائق قصيرة نعلمها. هذه بعض المشكلة في دراسة بعض الصحف سواء في الداخل أو الخارج، ليس قصد الإخوة طبعا بتلك الجرائد النفسية إلى آخر، ولكن تعكس بعد النظرة الاجتماعية في الطب النفسي والمرض النفسي. فهذه واحدة من واحدة الكاريكاتيرات عن الماء والزي، وهم بهذه الطريقة طريقة غير مباشرة طبعا غير مقصودة يسخرون من بعض الكفار، وهذه أعتقد أنها طريقة خاطئة، لأن هذه السخرية قد تؤدي إلى سخرية أكبر والعياذ بالله. في هذه أيضا سخرية من الضرب، وأنا أيضا ضد هذه الطريقة ووصلت لطريقة من السخرية سواء من الطب النفسي أو من القراءة، لأن من أكثر من هذا الشيء قد يدخل بشيء أكبر. ولكن أقول هذا الإشكال في الصحافة ونظرات المجتمع لهذا الأمر. ما بالك الشافي يعاني من الاكتئاب وينوي أن يذهب إلى قارئ أو حتى إلى طبيب نفسي؟ إذا فكر بالقارئ وراء هذه الصورة فإنه سيتردد بعض الشيء. هذه الصورة أيضا هي تلك الصور التي نشرت في بعض الجرائد والمجلات، لا ليوم الصحة العالمية ثم الصحة المسدس نفسها. هي نوع من السخرية، ولكن أقول أنها تعكس بعدا اجتماعيا نعيش كلنا في الواقع ولا نظن أحد منه. هذه ثالث أيضا دعاء لعلكم تقرؤون ما هو مكتوب عن خروج الجنين وتربته، وفي هذا أمر خطير من الإخوة، لكن هذا هو الواقع. وحينما تفكر أخي في ذهاب العيادة النفسية فلنكن مصيرة مصير هذا الشاب المستلقي، وأن طبيبة النفسية سيكون حال هذا الطبيب الذي صرناه أمامه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
سائل يقول: ما أسباب الأمراض النفسية، وهل يمكن أن يصاب إنسان سوي فجأة بمرض نفسي؟
لعلي خشيت أن يرحب هذا الأخ السائل في محاضرتي ربما أخاف أن يصاب بمرض نفسي فأعتذر عن هذا الرعب الناشئ. أسباب الأمراض النفسية كثيرة وتختلف من مرض لآخر، لكن جملة سنتحدث ونقول أن الأسباب الوراثية هي أقوى أسباب الأمراض النفسية. هنا نفصل في ذلك وما معنى الفرق الوراثي ودرجة الشدة. سبب ثاني هي الأحداث الاجتماعية والضغوط الاجتماعية ربما تسبب إصابة الأمراض النفسية. الثالث هو الاضطرابات الكيميائية للدماغ قد تؤدي إلى بعض الأمراض النفسية، ويكون بعض التساؤل شيئا ما، هل هذه الاضطرابات الكيميائية أو الكيميائية للدماغ تؤدي إلى المرضى النفسي أن منها مظهر من مظاهر، يعني باضطرابات بعض المواد العصبية. رابع هذه الأمور بعض الأمراض العضوية أو حتى الاضطرابات الكيميائية في الجسم، يعني بها المواقف العصبية في الدماغ، قد تؤدي إلى هذه الأمراض النفسية كما أسلفنا بعض القصص عن بعض المرضى. وهناك أسباب أخرى جسدية لا مجال لطرحها. أما هل يمكن أن يصاب شخص ما فجأة بمرض نفسي بعد أن كان سويا؟ الأمراض النفسية تختلف، بعضها ما يبدأ في مرحلة البلوغ، وبعضها الآخر يبدأ قبل ذلك، وبعضها يبدأ بعد. فتعرف كلمة السوي ما معناها؟ هل الإنسان الذي لم يكن به مرض نفسي هو السوي وأنه أصاب مرض أصبح غير سويا، أما الذي يجد بعض الأعراض البسيطة ثم ازداد المرض عليه وهو غير سوي؟ يختلف هذا الأمر. ولكن أي إنسان طبيعي عرضة لأن يصاب بالمرض النفسي إذا تحققت الشروط اللازمة للإصابة بذلك المرض.
مشرف النشاط المسرحي في دار التعليم أقول: أشكر المدرسة على هذه المبادرة، وأشكر الدكتور طارق على طرحه السلس والشيق، وأود أن أضيف إلى أسباب هذه النظرة القاصرة عن الطب النفسي. واحد، لا يزال المجتمع يعيش بذاكرة مستشفى الشهر وما كان يمارس فيه تجاه المرضى والنزلة. اثنين، وضع كثير من العيادات النفسية بالمملكة لا يشجع على زيارة الزائر. ثلاثة، وسائل الإعلام ساهمت في زيادة الثقة بالطب النفسي، وخصوصا من المسلسلات الدرامية من تشويه صورة الطب النفسي وسذاجته، وكما سمعنا من بعض الزملاء أن ما يعرض في القنوات الفضائية مثل برنامج يا هلا وما استضافته من اشباه الاكباء المشعوذين الذين قدموا ما لا يعقل ولا يصدق. وكذلك نصف يقول ان قراء مشهورين في احد المدن شاهدته يمسك المريض مسكا منوما فيتخدر فيتمكن عليه بقراءه ما يقوم يساعده بضربه في مواضع معينه فيستيقظ ثم يطل زيت الماء ويغادر المكان.
أشكر الله الفاضل على السؤال الكريم هذا ومجموعة ثلاثة ولعلك تبدأ في مقال آخر جملة من مقال أنه قال ماذا كان يمارس فيه؟ ما الذي كان يمارس فيه؟ هل ما سمعناه هو ما كان يمارس في مستشفى شهار؟ أم أنه في الحقيقة هل يجرد ظنوننا وخيالاتنا عن ذلك المستشفى وما كان يمارس فيه؟ وما أحب أن أضيف إليه أن مستشفى شهار يعتبر مرجع للجهات النفسية في المملكة في الحلقة السابقة تنظم في ذلك المستشفى. فحينما تذهب إلى المستشفى وترى ذلك السم الهائل من المرضى فلا تقول أن هذا هو الطب النفسي، هذا مجرد مجمع الأمراض الصعبة في مختلف مناطق المملكة التي يعيدوها ذلك المستشفى بالإضافة إلى زوج مستشفى نفسي كغيره من المستشفيات. فلا تقارن الأمراض النفسية هي كما كان يحدث في المملكة. المستشفى النفسي في الطاعة يقال كادر سوري متميز في هذه الأيام وقبله كان كوادر أخرى سورية متميزة وقدروا يتكلم على أكثر وجه في الحقيقة. لكن كما عندنا شهار هناك في مصر ولعل إخواننا هناك العباسية وفي لبنان السورية وجرت العادة في بعض البلدان أن يتخذوها إذهب شهار أو رحلة العباسية أو العسكرية وما شابه ذلك. فهذا المستشفى في واقع ما أعرف أنه متميز وعجبت أشد العجب أن أحد الصحفيين الكبار قد كتب يذكر هو مستشفى متميز وفيه من الأشياء في الطب النفسي ما لا تمثل غيره من المستشفيات. النقطة الثانية والصلاة الكريمة أن العيادة النفسية لا تشجد. ما أتمناه أدعو الله سبحانه وتعالى أن تعود العيادة النفسية للمستشفيات العامة وأن تبقى المستشفيات النفسية كلها في المملكة وأن يكون حالنا كحال الدول الأخرى عبارة عن إقسام في الجراحة والباطنة في القسم النفسي في المستشفى العام، لأن أصبحت ملجأ من لا يجيبنا أو بعض من لا يحمينا لأبنائهم يرمون في تلك المستشفيات وهناك صعوبات قانونية لإخراج أولئك المرضى، فأصبح محجبا لا مستشفى في الحقيقة. وحينما تذهب إلى المستشفى وأنت تعاني شيء من القلق والاكتئاب ثم تجد هذه الإشكال أنك تتقلب من الداخل، فأعذرك أخي السائل ولكن هذا هو الواقع ونتمنى أن يتغير. في وزارة الصحة كوادر فردية متميزة أتوقع أن لا يخفى عليها هذا الأمر وهي تعمل مشرفة لإصلاح هذا الغرض. بالنسبة لإعلام سلمات الكفاية وربما أحكي السؤال قبل النقطة الأخيرة، أما القراء في أحد الهيئة وما شابه ذلك فصل يفصل ويصير أيها الإخوة، وهذا اجتهاد مزال كالقاهر نرجو أنه على خير بإذن الله وقد يكون اجتهاد القاهر لكن إن شاء الله نرجو أن يكون مجتهدا.
سائل يقول أنا طالب في المرحلة الثانوية، مشكلتي فقط أنني أخاف وأرهب المستقبل والضغوط الاجتماعية التي جعلتني إنسانا قهريا، لا أستطيع أن أضبط أعصابي أرفع صوتي وأتعامل بعنف لأدفع الأسباب في البيت مع إخواني ووالدي العزيزين مما يجعلهم يسألون عني ويصفونني بالعصبي رغم أنني إذا ذهبت إلى النوم أحسست بالذنب تجاهه، فماذا تنصحني؟
هذا الشاب يعاني من بعض الخجل الاجتماعي والمخاوف الاجتماعية، هذا الشاب يريد أن يخرج من المرحلة الثانوية إلى الجامعية، فالذي لا يستطيع أن يسأل بترتيب السؤال صحيحا لا يسأل مدرسته في الثانوية ولا يتعامل مع زملائه ويتردد في هذا السؤال ويجد بعض الحرج فما بالك في الجامعة فإنه سيده ورئيسه. ولذلك هذا النوع من الشباب يختارون بعض التخصصات التي لا تؤدي إلى مواجهة الجمهور في المستقبل، تجده ذكيا مبدعا ولكنه يبدأ ينحرف مستقبله بسبب ذلك المرض الذي قد تجاوز سنه بسيط في بعض الناس. هذا الشخص لو ذهب إلى طبيب نفسي يعيدني الكلام السابق، لو ذهب إلى طبيب نفسي وكتب الله سبحانه وتعالى العلاج على إليه أو ربما استحقت لشيء ما فإنه سيتحسن وقد يتقدم به الأمر ويحقق ما يريد في الحياة. موظف أعرفه في مكتبة كبيرة تتعدى العاشرة ومع ذلك مصاب بهذا المرض، وبعض الأخوة يظن أنه حقق مرتبة عالية مع أنه يعاني من ذلك المرض، فقلت سأظن أن حقق مرتبة عالية لأن ملكات ذلك الفرد كان يمكن أن تصل لمراتب أعلى وأعلى، لكنه كان يتحايل على نفسه التي تشعر بالخجل ومن عدم القدرة على مواجهة الأمور واختيار بعض الوظائف التي تزوج به ولم تستطع أن تصل أكثر من تلك المرحلة. أخي هذا أعتقد أن يجب أن يكون طبيبا نفسيا وأن يعرض نفسه عليه، ربما كان مجرد خجل اجتماعي أو ربما مجرد كان اكتئابا وخلف ظهر بهذا المظهر، وربما كان خجل اجتماعي قد يؤدي إلى ما هو أشد منه أو إلى مرض آخر لا ندري، لكن الذي أعترفه أن يذهب إلى طبيب نفسي يثق بدينه وأمانته وعلمه.
المكرم الأخ الدكتور طارق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان قدر الله علي مثليا بمرض نفسي وأدخلت على أثره مستشفى الملك خالد الجامعي ثم شفيت منه تماما وأعطوني حبوب ضد هذا المرض، ثم تناولتها فترة من الزمن حتى تركتها وبقيت سنة كاملة لم أتناول هذه الأدوية، ثم رجع علي المرض مرة أخرى. السؤال: لماذا رجع علي المرض ولماذا لم يرجع إلا بعد سنة؟
أظن أن هذا الزوال الخير أيضا الدعاية لحيث تعملها ثلاثة من مستشفى الملك خالد الجامعي، فأشكره على هذا الإقرار. أما لماذا رجع المرض؟ فما هو المرض؟ المرض مختلفة، بعض المرض تأتي كل سنة حتى لو لم يتناول علاج أو تناول علاج له، لكن العلاج ربما خفف شدتها وقصر مدتها فحسب المرض ما هو. أعتقد أن الخطأ هو خطأ لأنك لم تتابع مع الطلاب، وهذا هو الخطأ. أو ربما ولعلي أشعر نفسي شيئا ما، خطأ الطبيب نفسيا أنه لم يوضح لك سيرة المرض. احتجت أنا ومجموعة من الزملاء إلى فاضل أننا في العيادة سبورة صغيرة وهناك رسم للجهاد العصبي، فأي مريض نفسي مهما كان المرض نشبح له حول هذا الجهاد العصبي من هيئة المواقع العصبية ومن كذا. أشعر المريض أنه يدرك ما يحدث في جسمه وهذه الأدوية ماذا تعمل فيزداد قناعته بهذا المرض، وارسل له منحنى بيانيا عن هذا المرض لكي يزيد ويوقف من اسباب التي تزيده. اجلس زياده معه بضع دقائق قبل ان تتوفر ساعات في الايام في السنوات من عمر هذا الشاب، الله سبحانه وتعالى لن ينساه لك ويصيبك من ذلك سنعتك. فاعتقد ان الغلطه هي غلطه في حد كبير، وربما اشترك طريقك شيئا ما. ارجع الى ذلك الطريق وعالج عندك او في مستشفى اخر، لا يجب ان تعالج تحويل العلاج. لا أعرف في الوقت العائل إذا استمر في تناول الدواء، ولكن استمر في متابعة واستمع إلى ذلك الطريق حتى من يكون لك.
يقول سعادة الدكتور: قرأت كلاما للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بما معناه أن الأمراض النفسية والهواجس والتوهمات سبب رئيسي للأمراض العضوية، آمل التعليق على ذلك، ثم من الوقاية المانعة من التعرض للأمراض النفسية، وفقكم الله.
كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كلام صحيح، لأن الأمراض النفسية تنتج شيئا من الوهن وشيئا من الضعف، بل إن بعض الناس يضطر لوجود نقطة في المناعة عند جسم المريض النفسي وربما جعله عرضة للأمراض العضوية. أيضا بعض الأمراض النفسية تجعل لا يحسن لنظافته، فيكون عرضة لبعض الأمراض المرتبطة بالنظافة، قد تجعله يتعدى لبعض الأمور ومرض لبعض الأشياء الخاطئة تجعله أيضا عرضة للأمراض. قد لا يصل إلى سيارته ولا في شربه ولا في منامه، قد يؤدي هذا إلى بعض الأمراض. أما الجزء الآخر من السؤال فإن الإنسان كيف يعي نفسه من الأمراض النفسية؟ هناك أشياء في يدك وأشياء ليست في يدك. ما في يدك أن تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية ضد الأمراض النفسية والعضوية كلها، أن تحرص على وردك وعلى قراءتك وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور هي الوقاية الحقيقية من الأمراض النفسية والعضوية ومن كل شيء في هذه الحياة. ثانيا الأمور، إذا كنت فيك بعض المظاهر النفسية وبعض التعب النفسي وإلا لم يصل إلى درجة المرض، فلماذا لا تراجع طبيبا نفسيا؟ يا أخوة، نحن في عياداتنا وزملائنا الكرام الأفاضل لا نعالج المريض التي يصبح صحيحا، بل نعالج أحيانا وقد يكون خارج العيادة أحيانا الصحيح الذي يصبح أكثر صحة. أيها الأخوة، لو نظر أحدكم إلى منح الله سبحانه وتعالى من ملكات وقدرات ثم نظر ما استطاع أن ينشئه في الحياة لوجد أن إنشاؤه أقل مما وهب الله سبحانه وتعالى من إمكانات. ما كان ذلك إلا أنه من بعض السمات الشخصية وبعض الطباع الشخصية منعته من أدي كامل بالذات الحياة بسبب الاستماتة. وأنا أعرف ناس أعالجهم هم يتميزون عني بجميع الصفات، ومع ذلك أعالجهم فقط لأنهم يتميزون وينشدون التميز أكثر، يعانون من بعض الأشياء البسيطة من بعض العجلة من بعض الكذا من بعض الكذا. هل ليس في الأمراض، ولا أقول من عنده هذا فهو مريض، ولكن أقول يجب أن نتجرب أكثر بالذهاب إلى الطبيب إذا شعرنا بشيء، وهو الذي يغفر به. والطبيب ليس معه طرفة من الحديد مليئة من الأدوية والحبوب، إذا دخلت فإنه سيمسكك ويضربك بتلك المطرقة ويعطيك من تلك الحبوب وتلك الإبر، لا تبحث عنه، فالأمر خيار من عندك، فلا بأس بزور ذلك الطبيب وأن تستشيره في أمرك. من ضمن الأشياء التي يحمي الإنسان بها نفسه الحرص أيضا، ليس فقط الأعراض البسيطة، أنه إذا أتاه مرض أنه لا فقط يفكر بالناحية العلمية بل يفكر أيضا بالناحية النفسية ويذهب إلى الطبيب ويراجعه إن كان يخجل من مجتمعه. ولا لا أظن أن بهذه الليلة سننقل مفاهيمنا وننصرف كلنا العيادة النفسية في مستشفى الملك سعود أو غير المستشفيات لكي نعرف شكرا. وطبعا لا أتهم الجميع ولا أتهم الحضور في أنهم مرضى، ولكن ليس معنى كمان عيد نذهب لا، ولكن أن نتجرأ في التعامل مع المرض النفسي كما نتجرأ في العيادة الباطنية. فمعنى استشاريا باطنيا، استشاريا في العيون، الجراحة في غير الزهر المسكول فإني نذهب إليك يمكن فيه شيء. أنا عندما كم واحد قبضني يمكن شيء جسيم طبط يمكن ما يجعل شيء. لا أقول الحال الطب النفسي هكذا، لا، يريد من يشعر بشيء ومن يتألم من شيء أن لا يخرج الطبها سواء لهذا المستشفى أو للرياض أو لخطنا في بريدة أو في أي مكان.
تدخل الجراحة لعلاج بعض الأمراض النفسية،
نعم، هناك بعض الأمراض النفسية المتفقية جدا نضطر للتدخل الجراحي، لكنها ليست موجودة في بلادنا، لا عند الأمراض عن الجراحة ولا حتى في البلاد العربية، وإنما هي في الخارج، وهي قليلة جدا ولا يزال على طفها لأنها أثار بعيدة، فيصاب الإنسان بالصرع وما شابه ذلك وباستخدام بعض القدرات التي أهم عليه الشفاء ذلك المرضى الذي كان يعانيه. ما زالت المصحة لا أقول في البداية ولكنها في طور تقدم وأرجو أن يكتب لها التوفيق بإذن الله.
يقول هل الأمراض النفسية تنتقل الوراثة؟
لعل جبنا عن ذلك أن أسباب الأمراض النفسية هي الوراثة، ولذلك تنتقل الوراثة وليس كل من كان أبوه أو أمه أو عمه أو خاله مصابا بمرض نفسي فإنه سيصاب، فنسبة تختلف والله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء. وليس معنى الوراثة أن لم يكن أبوك ولا أمك ولا حتى جدك مصابا أنك لم تصاب، لأن الوراثة مرتبطة بجينات تظهر في جين دون جين، ولو كثر الإخوان بهذا الكلام ولكن في مكان جيني يجب أن تتحدث بلغة جينية.
يقول السائل يعاني الكثير من شباب هذا الجيل بعدم الثقة في النفس، لذلك نراه يفشل أمام أول مصائب تواجهه في الحياة، ما دورنا في حل هذا المشكلة؟
أعتقد أنه سؤال عام، والصعوبات صحيح أن في هذا الوقت أكثر من الوقت الماضي تعدد الأمور، ولعل البعض يكون زان يتعبه أكثر منا وكذا. أنا قد أختلف بعض الشيء وإن كان إخواننا كبار السن هنا يخالفون بعض الشيء، تعبني في الجهد البدني لكن الجهد النفسي ربما يكون أقل. كان برنامجي اليومي أن يخرج في الصباح الذهاب إلى المزرعة ثم يعيش المساء، صحيح أن الرزق كان قليلا ورزقه من عند الله سبحانه وتعالى وكله خير، ولكن كان في همته مقصودة عن أمور محدودة. أما في هذا الوقت صارت الحابل والنابل وتكاثرت المهام، أن تؤدي عملك وتذهب في الصباح وتعيش المساء أنك إنسان غير كفء، يجب أن تملك عملا آخر ومقصدا آخر، وأصبحت الحياة أصعب بعض الشيء. صحيح أن الدخل المادي أصبح أحسن إلى حد ما، والناس ارتاحت من المعاناة ومن الفقر ومن الجوع، ولكن هناك صعوبات نفسية يجب أن نهملها. الاستقرار النفسي في السابق كان أكثر، ولا أعني أن الأمراض كانت من أجمل في السابق، فكانت هناك. وهذا يذكرني من مقولة أحد الضعفاء يقول أنه لا أمراض نفسية، بدليل أنه على وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك مرضى نفسانيين. فأجبتهم بسؤال أن السكر والضغط وجميع الأمراض ليست شخصية، لماذا لم ينفق من على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجهلنا بتلك الأمراض في ذلك الوقت أن لا أصدق أصحابه مرضى قد يلاحظ يفهم هذا الفهم. فعلم وجد في عصره، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، يعني هذا الذي يعنيه أو يعني ذلك الأمر، أن جهلنا بالسكر والضغط في ذلك الوقت وبأمراض الكلى لا يعني أنها يجب أن كانت مشغولة ولا يعرف ماذا كانت تسمى الزايدة، إذا كنت مخطئا كانت تسمى الغاشية، نعم، وكان الغاشية وما كان الغاشية وانتهى الأمر. كذلك الأمراض التي كانت تصاب وكان لا يدري. فعلم مرة ثانية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وليس الصحابة أكرمهم الله رحمه الله حكمه.
يقول يشكو بعض الآباء من أن بعض أطفالهم يصابون عزكم الله بالتبول اللا إرادي، ما سبب ذلك؟
فنسبة التبول لا إرادي، هل التبول الإرادي يصيب بعض الأطفال إما بصفة مستمرة يعني بالولادة ويستمر هكذا، أو أنه ينقطع عنه التبول ثم في سنة السادسة والسابعة أو بعد انقطاع عنده سنة سنتين يأتي إليه ذلك التبول مرة ثانية؟ التبول هذا إما أن يكون مرضا بذاته أو ناتجا عن مرض آخر، وحينما يكون ناتجا عن مرض آخر ثم يكون أسباب عضوية أو نفسية، هذا من ناحية التبول. أسباب عضوية على سبيل المثال إذا الحصر الأمراض الهرمونية واضطرابات الغدد مثل اضطراب السكري قد يؤدي الإنسان أنه يتبول بكثرة فلا يتحكم أثناء اللوث. أيضا استخدام بعض الأدوية قد يؤدي الإنسان أنه لا يتحكم بتبوله. بعض الأمراض العصبية، بعض الالتهابات البكتيرية في جسم الزوج عند البنات قد يؤدي إلى هذا الشيء. هناك أمراض نفسية كأسباب للتبول لا إرادي هي القلق والاكتئاب، فعند علاجها الطبيب يبحث أولا في الأسباب العضوية فأجلس بحديد وقصات المريض، فإن لم يجد أسباب العضوية بدأت من الأسباب النفسية، وإن لم يجد الأسباب النفسية نظرت إلى التبول لا إرادي على أنه مرض بذاته وليس نتيجة لمرض لا عضوي ولا نفسي، وما أشعر في ذلك ولا علاجه بدة الطرق من العلاج، لكن يتركز في نوعين من العلاج، العلاج الدوائي والعلاج الكيميائي، والثاني هو الأقوى وهو الأنجح في الحقيقة. أما الدواري تستخدم بعض الأدوية وتحقق نجاح طيبة، لكن عيبها أن بعد إيقاف العلاج كان نسبة الانتكاس 80% كويسة للحالية. أما العلاج السلوكي من إذنه يشترط من السلوك ذلك الاعتصام عدة طرق، مثلا أن تضرر فهو برنامج للطفل اليوم الذي تبول فيه فالذي لم يتبول فيه، اليوم الذي تبول فيه وضع علامة، الذي لم يتبول وضع علامة محددة، ويعطى جائزة على اليوم الذي لم يتبول فيه، واليوم الذي تبول فيه لا يعاقب ولا شيء من ذلك. أيضا طريقة أخرى هي طريقة استخدام السرير بالاتصال الكهربائي، الطفل يتبول ترقى ناقوس أو جرس بسيط فسيقرا الطفل فحكم في بوله. هذا من الأشياء السياسية التي جرب عليها الطفل، أنه خلال النهار يجرب على إذا أصابه حفرة البول أن يسمع بعض الشيء وليس بفترة طويلة حتى لا يعالج الجرس وناقوس الرأس مقطوعا، أعني بذلك أن لا تستمر طويلة في صد التهاب البكتيري، فنعالج أمرا بسيطا ونؤدي لأمر كبير، وإنما يمكن فقط لكي يجرب عضلات المثانة وعضلات صمام المثانة على التمسك والتحكم بالبول. من ضمن الأشياء قطع شرب الماء عدة ساعات قبل النوم، 3 ساعات مثلا. ومن ضمن الأشياء الأخرى إيقاظ الطفل أثناء النوم، تطيره بعد 2 أو 3 ليتبول ثم يعود إلى فراشه مرة أخرى. ومن ضمن العلاجات تدريب الطفل على صلاة الفجر، إنما نجربه فإن بطريقة هذه ليس هدف علاج التبول لا إرادي، إنما هدفي أن يجربه على صلاة الفجر ومن ذلك يتبول الطفل ويستسلم ويتجه الله سبحانه وتعالى.
يقول السؤال: كيف يمكن التعامل مع الأبناء ما بين سن 12 و21 أي في مرحلة البلوغ؟
أعتقد أن الإخوان صعب جدا في الحقيقة، وأرى من بين الحروف أن أكثرهم من المدرسين، ولذلك في الحقيقة أتعجب من كثرة بعض الإخوة الذين يدرسون في المرحلة المتوسطة، كيف يستطيعون التدريس؟ الابتدائية صعبة بعض الشيء، الثانوية ليست من الصعوبة لأن تتعامل مع رجال إلى حد ما، رغم أن الآن بدأوا يوصلون إلى عمر متقدم في المرحلة الثانوية، لكن المتوسط تلك فترة انتقالية. لماذا انتقالية؟ لأن الطفل في مراحل الأولى هو فلان ابن فلان في ذو العين الفلانية، يشعر أنه جزء من هيكل الحديث، لكن حينما يقترب على البلوغ يشعر بشيء من الانفصال. صحيح أن تحب فلان ابن فلان، لكن أنا فلان ابن فلان، وتحت هذا الصراع الهوية من أنا ومن أنت وكيف أنفصل عن هذا الحب. ولذلك قال الإخوة يحرص على تدريب أولاده وتعليمه الشاء الخير والكلمة الطيبة في السن الثالثة والرابعة نطق كلمة الخير، وهذا أمر لا بأس به وهو طيب، لكن من المرحلة الحساسة تبدأ من السادسة حتى 12، هذه يجب التركيز فيها، يعني في هذه الفترة يبدأ الضمير ينبني ويصبح أكثر قوة، فحتى إذا ما في خطرة الغلو حتى يبدأ الحفل في التنازل حول الهوية، فإذا لم يكن هناك رصيدا قويا من التربية ومن التوجيه في تلك الفترة، أعني بها من ثلاث سنوات أن تصبح الاستعزاء بعض الشيء. ولعلي أشعر بالغلو القديمة في أظن العمر الخطاب المختلف الصحفي أنه قال: لعبه سبعا وربه سبعا وصاحبه سبعا. ففترة الستة 12 والسبع 14 هذه الفترة أنا تطرفي في تربية من بدأت بصاحبه، لأن هو بدأ يشعر أنه مستقل بذاته عين وليس هو جزء منك متكامل، لأن يعني أنا فلان وأنت فلان لك حق البر، نعم ليس أنا كاملا هو جزء منك أنت أيها الأب.
نسمع كثيرا عن الخدمات والجلسات الكهربائية،
هاي طرحت عدة مرات لكن لم أفصل فيها. الخدمات الكهربائية عبارة عن إمرار تيار كهربائي بسيط بهذا المسير هنا وهنا لهذا الآخر، ثم يمر تيار مفصول خفيف لو مر على منطقة أخرى بالجسم لما شعر به الإنسان ذلك الشعور، لكنه يؤدي إلى إحداث شرحة خفيفة بسيطة ويكون هذا تحت تأثير المخدر ويشعر به المريض إلا شرحة خفيفة. وهذه الجلسة في العادة تعمل لبعض المرضى خصوصا مرضى الاكتئاب وخصوصا الاكتئاب الشديد منه، وتعمل في الحقيقة في بعض الأمراض الأخرى لكن بشكل خاص للكلام الشديد، تعمل في رؤية إلى 12 جلسة. وهذه العلاجات لا أثر جانبي لها يسرى على الإطلاق، بل من طريق يسرى أن أحد الأطباء الإنسانيين أوصى، لا أدري هو ماذا في مجازا لكن أنه مجازا، أنه لو أصابه الاكتئاب كما كان يعلم في الله، لو أصاب الاكتئاب على كبر فلا تعالجون بمضادات الاكتئاب وإنما عالجون بالصدمات الكهربائية، مشيرا إلى أمرين: إلى نفسها الشديد وفعاليتها والحمد وقصد إخواني في مجال التخصص عليه، ومشيرا إلى أمر آخر وهو قلة الأعراض الجانبية من تلك الجلسات الكهربائية. صورت كما استشرت في المحاضرة أنها صعقات كهربائية وأن إيقافات، وإنما في الحقيقة أفادت أناس الكثيرين وأناس الخياط كانوا يعانون من الكلام، فإن بعضهم على سبيل الدعابة الإسلامية رسولها وإن كانت حقيقة إذا حد من الكلام أتى إليه في العيادة وقال الدكتور يبدو الكهرباء يا رب.
السؤال: ما هي أشهر الأمراض في المجتمع العربي؟
دائما هذا السؤال يا إخواني لي وليس لي عند الحديث في المجتمعات الخاصة والعامة، هذا السؤال صعب الإجابة عليه لأنه لم تعطي إجابة دقيقة يجب أن تكون علمية فيها. هذا لا يوجد دراسات الحقيقة تدرس هذا الأمر دراسة تفصيلية، ولكن في صورة إجمالية غير علمية أقول أن الاكتئاب والخجل الاجتماعي والوسواس القهري هو أكثر تلك الأمراض انتشارا.
الطب النفسي يعتمد على النظريات بينما الطب العضوي يعتمد على الحقائق العلمية، ما رأيكم هذا؟
سؤال جيد. الطب النفسي يعتمد فقط على النظريات، وأنا أقول ليس على النظريات وإنما حتى على الفرضيات، لازم تصل إلى مستوى النظرية، وهنا يجيب السؤال تعقيدا إلى تعقيدها الأصلي الذي أراده الأخ أو الذي سأل عنه الحقيقة، وأن الأمراض العضوية يعتمد على الحقائق العلمية. الطب النفسي لا يقوم على الحقائق الحقيقة وإنما على فرضيات، ماذا في بعض أموره وفي بعض وخبرة هذه الفرضيات توجد مثلا أعراض الاضطراب، وجد أن من يعاني من ضيق في الصدر وعدم استرتاحه في الحياة ورفض بهمومها مع ضعف في شهية الأكل واضطراب الهرمون واضطراب في التفكير وضعف في الذاكرة وأعراض أخرى عضوية نفسية تسمى الاضطراب، ثم بحث في المجتمعات المختلفة ووجد أن ذلك هو الاكتئاب، فتم ذلك وبدأ العلاج عليه. وما حب الأكد عليه أن الأمراض النفسية بنية عن العرض الأعتبر، ليس سبب هذا المرض وكذا بنية عن العرض، سمي اكتئابا لأن إعراضه كذا وليس لأن سببه كذا، سمي اضطرابا لأن إعراضه كذا وليس لأن سببه كذا. ويختلف عن الأمراض العضوية أن بعضها شخص بسببه كالإنتحارات البكتيرية مثلا شخصت بسببها وبإعراضها، أمراض أخرى شخصت فقط بإعراضها. فأقول هذه علوم مختلفة، لكن بالدراسة والبحث وجد أن هذه الأمور مجتمعة تسمى كذا أو تسمى كذا.